بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ الحديث تفضل يا أبا زين.
قال الله البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان،
أسمعك،
حدثنا حبان، حدثنا يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: بعثني وقدمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السهل من جمع بليل. قال الله البخاري رحمه الله: حدثنا أبو إسحاق،
حدثنا إسحاق،
حدثنا إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي سفيان عن عمه عن عبيد الله بن عبد الله. أخبرنا عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال: أخبرت أنا ماهز الحلم يسير على أركان الدين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمنى، فمرت بين بعض يدي الصف الأول فنزلت من عليها وهي تفتع، فصفت مع الناس ورى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع.
أحسنت ناصر. أحسنت بخير. أحسنت صالح. أحسنت. حج بي، حج مش حج. أحسنت. أحسنت. من أيضا صلاة؟ أحسنت. من أيضا؟ تفضل عبد الرحمن. أحسنت. وبعدها تقول في البداية: قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا. من أيضا؟
ولا واحد. الحديث قصير، هات يا علي. أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حج النساء. قال: وقال لي أحمد بن محمد وهو الأزرقي المكي ثقة، قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده وهو إبراهيم بن سعد بن سعد الزهري، بن سعد بن إبراهيم الزهري وهو ثقة، وأبوه سعد ثقة، وجده أيضا ثقة، وكلهم زهريون يرجعون في آخر نسبهم إلى بني زهرة. وجده هنا عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري جامع المسند إمام. قال البخاري: هو مسدد كاسمه. قال: حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد البصري العبدي ثقة، إلا أنه انتقدت بعض أحاديثه عن الأعمش، مثل حديث الأمر بالاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر. قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة وهو القصاب الحماني وهو ثقة. قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، وهي عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، وهي ثقة، وذكروا في ترجمتها أنها كانت جميلة جدا. قال عن عائشة قالت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم، ومر بنا قريبا، وهو ثقة ثبت، تغير في آخر عمره قليلا. قال: حدثنا حماد بن زيد. ومن أين حماد بن زيد؟ من أين حماد بن زيد؟ من أين هو؟ من البصرة، والبصرة كان فيها أئمة السنة وعلماؤها، وأما الآن فيرتع فيها الروافض المجوس. قال عن عمرو، هو عمرو بن دينار مولى أو الجمحي ثقة ثبت، عن أبي معبد مولى بن عباس وهو نافذ المكي ثقة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها. وقال: حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي ثقة حافظ. قال: أخبرنا يزيد بن زريع وهو البصري ثقة ثبت، وكان يلقب بماذا؟ ريحانة البصرة. قال: أخبرنا حبيب المعلم وهو بصري أيضا، صدوق عن عطاه بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعرفون تجلسون؟ قال وقال عبيد الله عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سليمان بن حرب وهو سليمان بن حرب الواشحي البصري وهو ثقة حافظ قاضي مكة. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس. قال عن قزعة مولى زياد وهو قزعة بن يحيى البصري ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال سمعت أبا سعيد قال وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني من الإعجاب أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى. حديث ابن عباس في آخره وقال عبيد الله ذكر الحافظ أن عبيد الله هذا هو ابن عمرو الرقي وأن هذا مما اختلف فيه على عطاء فمنهم من جعله عن ابن عباس ومنهم من جعله عن جابر وبعضهم يضعف رواية جابر ولهذا قدم البخاري رواية ابن عباس على رواية جابر لإعلالها. وهذا الباب فيه بيان حج المرأة وهل هناك شيء زائد على حج الرجل أم أن المرأة والرجل سواء في مسألة الحج. وأشار البخاري بهذه الأحاديث أنه لا بد للمرأة من محرم في حجها وإن توفر لديها الزاد والراحلة ولكنها لم تجد من يحج بها فلا يجب عليها الحج ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم ولو لأداء فريضة الحج. طيب وإذا كانت مع مجموعة من نساء القرية ومن الجيران ورجال كبار السن هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وقد جاء في بعض الروايات مسيرة يومين وفي بعضها يوم وليلة وفي بعضها ليلة وفي بعضها مسيرة 3. قال أهل العلم كلما سمي سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن السفر أن مسافة السفر لم تحدد بالدليل من الكتاب والسنة فترجع إلى العرف. قال السعدي رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فهذا يرجع إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فإنه سفر يأخذ أحكام السفر، ومنها أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه بغير محرم. ولهذا فإن عمر أرسل مع أمهات المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهن أمهات المؤمنين. وهكذا قال: لكن أحسن الجهاد أجمله الحج، حج مبرور فيه حث النساء على الحج إذا تيسر المحرم، ولا بأس أن تكرر الحج وأن تكرر العمرة المرأة، فإن هذا ليس بممنوع إن تيسر ذلك فبها ونعمت. فالأدلة عامة: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقوله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أي مع ذي محرم يحرم عليها إلى الأبد يكون من محارمها. وقوله لا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، هذا دليل على تحريم الخلوة، وهذه المعصية يقع فيها كثير من الناس لا سيما الأطباء والمدراء والوزراء والمسؤولون، فإنهم ابتلاهم الله عز وجل، وكأنه واجب عليهم أن يجعل عند بابه امرأة تسمى بالسكرتيرة. ولماذا لا يجعل رجلا سكرتيرا؟ ما ندري، لأن الشيطان لبس عليهم، لا بد أن تكون امرأة، فتدخل تلك المرأة عند ذلك المسؤول أو المدير أو الدكتور فيختلي بها وتغلق الباب، وهذا محرم. لا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فهذا لا يجوز، بل إنه ربما تختار من أجمل النساء وتراها ربما تعمل الطيب في غرفة الدكتور أو المدير أو إلى آخره، وكأنها غرفة النوم، وهذا تعريض للفتنة. وفي هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الحفاظ على الأعراض. رجل خرج في الجهاد في سبيل الله، والمرأة خرجت للحج، كلها أعمال صالحة، ما هم أصحاب لعب ولا فتن ولا أصحاب مغازلات، أهل دين واستقامة، صحابة كرام من أهل الجنة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اخرج معها. منعه أن يخرج مع الجيش للجهاد لأن امرأته خرجت بغير محرم. أما بعض الناس يجلس يخزن وزوجته تذهب للحج، لا، بل أعظم من هذا أن من الناس من تسافر ابنته إلى أين؟ قال: لتكمل دراستها في أوروبا أو في شرق آسيا. تكمل دراستها، أين الغيرة على الأعراض؟ هذا ما عنده غيرة، ويخشى عليه أن يعاقبه الله عز وجل من تضييع المسؤولية. فتسافر ليس حجا ولا جهادا ولا شيء، قال: من أجل أن تكمل دراستها أو من أجل وظيفتها أو ما أشبه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع هذا المجاهد أن يواصل المسير في الجيش حتى لا تذهب امرأته بغير محرم. وقد استدل بهذا بعض أهل العلم على أنه يجب عليه أن يذهب معها، والصحيح أنه لا يجب. فلو أن المرأة وجدت مالا أرادت أن تحج، فهل يلزم من زوجها أن يذهب معها؟ ما يلزم، إن استطاع ذهب، وإلا قال: لا ما أستطيع. فإن وجدت محرما آخر ذهبت، وإلا جلست. فليس معنى أنه يجب عليه أن يذهب مع امرأته وإلا أثم، لا، يجلس إذا ما أراد أو ما استطاع. وهي إن وجدت محرم آخر وأذن لها كأخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها وسائر أقاربها ومحارمها فلها أن تذهب، فإن لم تجد لا يجب على الزوج أن يذهب معها. وإنما هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الحفاظ على الأعراض، ولأن المرأة قد خرجت، المرأة قد خرجت في الحج، فليس من الإمكان أن نقول له انظروا لها محرم إن تيسر، لا، في هذه الحالة صار الأمر طارئا، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق امرأته ويذهب معها، وإلا فإنه لا يجب عليه، وإنما من باب حسن العشرة والتعاون على البر والتقوى. ولهذا لما جاءت أم سنان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، والناضح هو ما يجعل من الإبل يخرج الماء من الآبار للسقي، لسقي المزارع. قال حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. وقد جاء خارج الصحيح أن هذه المرأة قالت له أما لو أعطيتني لكان في سبيل الله، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أما لو أعطيتها لكان وكنت في سبيل الله. وهذا من التشجيع على الخير، تشجيع الرجال والنساء والكبار والصغار. فقال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي تعدل في الثواب، وليس معناه أنه سيكون حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثوابها كثواب من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنافعها وفوائدها كذلك. وفي حديث أبي سعيد زيادات في باب الصيام وفي شد الرحال إلى المساجد الثلاثة فقط، ولكن الشاهد من حديث أبي سعيد لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. وأما أولئك الذين يتساهلون ويفرطون فيقول سأودعها إلى سلم الطائرة ويستقبلها الآخر في سلم الطائرة، فهؤلاء آثمون آثمون آثمون، لأنها سافرت بغير محرم. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قصة في بعض كتبه أن امرأة سافرت بغير محرم في طائرة، وكانت امرأة جميلة، فلما رآها المضيفات في الطائرة بغير محرم تعاون مع سائق الطائرة فحول رحلته إلى مطار آخر، ثم أخذت كأن يقال كأنهم جلسوا ترانزيت أو نحو شيء من ذلك، أو أنه حصل خلل في الطائرة فاحتاجوا أن ينزلوا في ذلك المطار للراحة أو ما أشبه ذلك، فأخذت المرأة ففعل بها الفاحشة. فهنيئا لذلك الزوج أو الأب الذي ينتظرها في المطار وتصل إليه وقد هتك عرضها. ومن يأمن، ومن يأمن في تلك الطائرات التي يكون فيها الفجرة وشربة الخمر والفسقة وقطاع الصلاة؟ ربما تسافر في بعض الطائرات لا تجد فيها من يصلي، تمر الصلوات كلها ما يصلي أحد، وفيها الكاسيات العاريات، وفيها الخمر يدار على الركاب واحدا واحدا، فكيف يرضى الإنسان لنفسه أن يرسل امرأته أو بنته في مثل هذه الطائرة بغير محرم؟ هذا كالذي يرسلها إلى مرقص أو ما أشبه ذلك في بعض الطائرات، لا أقول كلها، لكن في بعض الطائرات وخاصة طائرات الدول الغربية أو طائرات بعض الدول العربية الإسلامية للأسف. وفي هذا الحديث حديث عائشة المتقدم أن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا تيسرت له لها شروطه، ولا يجب عليها الجهاد، فالجهاد ليس على النساء وإنما على الرجال، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الحج، لأن الجهاد لا يجب ولا يلزم النساء وإنما في حالة الضرورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد عليكن جهاد لا قتال فيه، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا خشي الإنسان على أهله من الفتن في تكرار الحج والعمرة ف فيخفي إذا خشي الإنسان، وخاصة وعامة الحجاج من الجهلة والعصاة والمبتدعة والمشركين، فتجد المنكرات كلها في أوساط الحجاج والمخالفات والبدع، فإذا خشي الإنسان يكفي، لا يلزم أنها ما دام عندها مال كل عام تحج وتزاحم الرجال، لا، إن تيسر، فإن خشي الإنسان على نفسه الفتنة فلا. ولهذا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، يعني معناه تكفي هذه حجة الوداع. طيب، ولكن هذا ليس على سبيل الإلزام، ولهذا حج نساؤه صلى الله عليه وسلم بعد موته في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وهكذا. كم قرأنا أحاديث عندك عمن اثنين عن ابن عباس واحد عن عائشة عن عبد الرحمن بن عوف واحد عن من؟ لا قصرت يا صاحب عرقة، عن أبي سعيد، ومع ذلك أيضا فيه شيء من التقصير. من يقول؟ أحسنت، لا بأس. عند من؟ كم قرأنا؟ صفوة ارفع صوتك. وإيش تالف؟ أثر، نعم، أثر عمر هو من طريق عبد الرحمن بن عوف كما قال، وهو عبد الرحمن الذي ذكر، لكن قصرت. مروان أحسنت، حديث من عباس جاء عن جابر، ولكن بعضهم يقول هو شاذ، حديث جابر شاذ، والصواب حديث من عباس من طريق عبيد الله عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء عن جابر، والأول عن عطاء عن ابن عباس، بعضهم قال الصواب عن عطاء عن ابن عباس. المهم أن الحديث جاء أيضا عن جابر وعلقه البخاري، وأيضا الحديث الأول الذي هو أثر عمر هو عبارة عن معلق ليس بموصول، هو معلق، وقوله وقال لي هذا يحمل على أن البخاري أخذه في إيش؟ في المذاكرة، ليس في مجلس من مجالس التحديث، وإنما في مجالس المذاكرة. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.